حياكم الله في بودكاست حديث شمس. نلتقي اليوم بالمهندس بهاء النحوي، مدير عام شركة هندسة الدرويش الإمارات. بنتعرف في هذا البودكاست عن بداياته وعن أهم المشروعات التي نفذتها هذه الشركة العريقة وتاريخها الكبير، مش فقط في إمارة الشارقة بل على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. حياك الله مهندس.
يا مرحبا وشكرا على استضافتي عندكم، وأنا أول شيء بهنيكم على هالمبنى الجميل الموجود هون والحديث والمركز الرائع، وإن شاء الله نحن نكون نتعاون مع بعض في المستقبل.
أستاذ بهاء، كيف كانت البداية؟
بدأت هندسة الدرويش العمل في الإمارات عام 1958، أي قبل 67 سنة.
نعم.
بدأنا في دبي والشارقة والإمارات الشمالية. في عام 1966 بدأنا العمل كذلك في إمارة أبوظبي، ومنذ ذلك التاريخ 67 سنة نحن مستمرين بالعمل في الإمارات دون انقطاع والحمد لله.
بس ما ليش اخترتوا أن تبدون عملكم في الإمارات يعني؟
والله كان واضح لأصحاب الشركة أنه الفرص راح تكون كبيرة في الإمارات، وهذا التنبؤ كان في مكانه، والحقيقة أنه نحن عملنا في الإمارات وكانت فرص كبيرة أمامنا، وقمنا بتنفيذ مشاريع الحمد لله الكل يعرفها، ويعني بقدر أقول لك أنه لحد هلأ أنا شخصيا ساهمت في عملي في الشركة ب 700 مشروع طبعاً. متوسط وكبير و 400 مشروع صغير.
قبل ما نبدأ نتكلم عن المشروعات المختلفة اللي ما شاء الله شركتكم نفذتها، كيف اخترت الهندسة أصلاً من البداية؟
أنا كنت طبعاً أدرس في الأردن وعايش في الأردن، أردني الجنسية، كنت شاطر بالرياضيات والفيزياء، فتقدمت كان اسمه المترك الأردني في هذاك الوقت، يعني التوجيه ما يعادل التوجيه، وطلعت علاماتي كويسة والحمد لله حصلت على بعثة للتعليم في الولايات المتحدة.
هذا كان سنة كم تقريبا؟
هذا كان سنة 1961.
وكان أتوقع صعب أن الواحد يدرس خارج طبعاً حدود
طبعاً
المملكة.
كان يعني صعب لأنه كان عمري 17 سنة، فرحت لأمريكا وأنا بعدني بدك تقول شاب صغير، وطبعا بتغيير العادات والتقاليد والبعد عن الأهل، وهذا كانت وضيق الحال، لا يوجد مصروف كبير، فاضطريت هناك للعمل والدراسة بنفس الوقت، عدا أنه مصاريف الجامعة والسكن في الجامعة كان مغطى من قبل المنحة الدراسية.
نعم.
فالحمد لله خلصت وأخذت ماجستير ورجعت إلى الأردن. بعد ما رجعت للأردن عملت في قطر لمدة سنة واحدة، تعرفت على عائلة الدرويش في قطر وذكروا لي أنهم عندهم أعمال في الإمارات وحابين يتوسعوا فيها، وهذا وتعاقدت معهم وجيت سنة 68 بشهر 8 سنة 68، وبدأ الحظ فيها لأنه وصلت أنا لأبوظبي في 2/8/1968. ب6/8/1968 كان عيد جلوس المرحوم سمو الشيخ زايد،
نعم الله يرحمه.
فأصحاب الشركة أعطوا كل العاملين في الشركة شهرين إكرامية،
وهي كان حلو على الشركة يعني.
فأنا أول ما اشتغلت 4 أيام أخذت شهرين إكرامية، بلشت العمل بهذا من هذا، عملت في أبوظبي فترة، بعدين اجيت على الشارقة بسنة 70 تقريبا، اجيت على الشارقة، وبالشارقة كان الدرويش عندهم أعمال أهمها بهذا الوقت، بنايتين لصاحب السمو المرحوم الشيخ خالد
الله يرحمه،
ما بعرف إذا بتعرفهم، بشارع العروبة.
نعم معروفين.
وكانوا الدرويش كمان بيبنوا لهم بناية في شارع العروبة، هذول كانوا من أوائل المباني المتعددة الطوابق في الشارقة. فعملت فترة هناك، وثم عملت في دبي، كنا عم نبني المقر مبنى بنك دبي الوطني على الخور، كانت من أوائل البنايات الحديثة في هناك. رجعت لأبوظبي وبلشنا في مشروع طريق دبي أبو ظبي. طوله طريق دبي أبو ظبي طوله 128 كيلومتر، ببلش من دوار المقطع في أبو ظبي إلى دوار الدفاع. بلشنا بالمسار الأول، المسار الأول يعني طريق واحد ذو اتجاهين، ظلينا فيه من 71 للآخر 73. لما وصلنا لدبي قالوا لنا ارجعوا رجوع واعملوا المسار الثاني دبي أبو ظبي. فعملنا دبي أبو ظبي، طريق دبي ظبي، ضلينا فيه لسنة 76. الحقيقة كان مشروع صعب جدا بهذاك الوقت. صحيح. نظرا لصعوبة
صعوبة التنقل أتوقع كانت.
صعوبة التنقل، كنا نجيب مثلا الأجريجيت البحث من رأس الخيمة، ومن رأس الخيمة هناك لا يوجد طرق، معظم لا يوجد طرق معبدة، والسيارات تتكسر على الطرقات، وصعوبة أنه نحصل قطع غيار للمعدات، صعوبة الحصول على المي للتنفيذ، ونضطر نعمل كمبات في وسط الصحراء لإسكان الموظفين والعمال.
حاليا هاي الأماكن تعتبر بنايات وعماير في الوقت الحالي. سبحان الله. يعني
الحقيقة كانت صعبة، ولكن الحمد لله نفذ الطريق، وما زال الطريق نفسه، الطريق الحالي هو نفس المسار اللي عمل في الطريق الأصلي، جزء منه لا يسمى شارع الشيخ زايد في دبي.
نعم.
من جبل علي لدوار الدفاع. فالحمد لله وفقنا في هذا المشروع. رأسا بعد هذا المشروع أخذنا بمناقصة من وزارة الأشغال الاتحادية طريق الشارقة رأس الخيمة.
نعم.
طوله حوالي
70 اللي هو من العابر اللي هو او من شارع الامارات اللي يعتبر
شارع الخيمة. هلا اسمه لا اسمه شارع الاتحاد.
شارع الاتحاد.
شارع يعني. الاتحاد.
نعم.
فعليه جسور جسرين، وهذا كان بلش من دوار مدخل الشارقة بيجي على شارع واسط، شارع واسط
معروف، شارع واسط
بيكمل. نعم. عجمان أم القوين،
وبعدها رأس الخيمة،
بعد رأس الخيمة وبفوت. نعم. داخل رأس الخيمة لشارع النخيل أظنني اسمه.
نعم.
فكمان كان هذا مشروع، بس كان أسهل شوي لأنه كان في مسار سابق عملته شركة أخرى، فنحن عملنا المسار الثاني، وما انتهينا منه إلا أمرونا أنه نعم إعادة تأهيل المسار الأول، فعملنا إعادة تأهيل المسار الأول، والحمد لله تم المشروع بنجاح.
ما شاء الله مشروعات مختلفة ومشروعات كبيرة، ومشروعات هي كانت خلينا نقول بداية الانطلاقة من ناحية البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن لو نبغى نقول المشروع الأكبر واللي وضع شركتكم شركة هندسة الدرويش في هذا المسار شو يكون هو؟
بتقدر تقول انه المشاريع نحن شركة متعددة النشاطات.
نعم.
بالذات بالأعمال المدنية عنا قسم للطرق والجسور والسدود والمطارات. في أحد المشاريع اللي أول ما يعني زي ما تفضلت كان له سمعة كويس، وهذا هو انه نحن عملنا المدرج الأسفلت الأول في مطار دبي الدولي
اللي هو
سنة 1961.
ما شاء الله.
أول مدرج للطائرات في مطار دبي الدولي قامت فيه هندسة الدرويش، فهذا مشروع يمكن تقول اللي وضعنا على خارطة المقاولات في الإمارات.
أول ما شاء الله. مشروع.
بعدين تطورت الأمور. بعطيك مؤخرا مشروع نفتخر فيه وقمنا فيه، هو جزء من طريق الشارقة خورفكان الجديد.
ما شاء الله.
عملنا حوالي 30 كيلومتر من هذا الطريق، وهذا الطريق الواقع هو مفخرة بالطرق، لأنه إذا بتمشي فيه من أجمل الطرق الطبيعة فيه ومسارات الطريق.
وأتوقع حاكم الشارقة يعني كان مهتم بالتفاصيل. أن نحن قد ما نقدر نعمل الشارع هذا أنه يصل بين المدينتين، مدينة الشارقة وخورفكان، ولكن ما يخرب طبيعة المكان.
بالضبط. هذا فعلا اللي صار، أنه تم التنفيذ بالمحافظة على طبيعة المكان، وطلع جميل جدا. وهذا وصاحب السمو كان يتابع العمل شبه يوميا، ما يعني نكون عم نشتغل ما نشوف ولا وصل إلى الموقع وأعطى توجيهات وتابع الأعمال فيه، والحمد لله تم المشروع بنجاح وافتتح وهو مفخر حاليا.
أبو مازن، كيف تصف علاقتك بصاحب السمو حاكم الشارقة؟
أول وصف اللي بقول إنه متعة العمل مع سمو الشيخ الدكتور سلطان متعة، لأنه رجل يعرف بالأعمال الهندسية معرفة هائلة، فهو ملاحظاته دائما تكون في مكانة مفيدة للمشروع، وبالإضافة تعطي حافز، هو شخص محفز، بيعطي حافز للإنجاز العمل بسرعة وبدقة. فيعني كانت زياراته للمواقع كتير تفيدنا، حتى تفيدنا كمقاولين، لأنه نضطر، خلينا أقول كلمة نضطر، لإنجاز العمل بسرعة. صحيح. وطبعا عند المقاولين الوقت له قيمة، فلما يضغط صاحب السمو على الإنجاز بأوقات معينة وإشراف معين، كان هذا مفيد للمقاول على أنه مفيد للمشروع.
صحيح. هل تبنت الشركة في الفترة الأخيرة مفاهيم مثل البناء المستدامة والتصميم الذكي، خاصة مع التغير الكبير اللي صاير في هذا العالم؟
الواقع نحن مقاولين ننفذ المخططات والمواصفات اللي بيقررها المالك أو اللي بيصممها الاستشاري، وبيعتمدها المالك وتعتمدها سلطات الترخيص في الدولة. فطبعا قبل 10 سنوات أو هيك ما كانش في تركيز على هاي الأمور، ولكن مؤخرا المخططات الجديدة والمواصفات الجديدة كلها تطبق الأمور المستدامة والذكاء الاصطناعي والشبكات الإنترنت وهذا في كل المشاريع. فلذلك حاليا نحن بقدر أقول أنه عم نطبق كل شيء موجود بالمخططات حسب طلب المالك وحسب طلب السلطات، وفي توسع كبير في هذا، ولكن بعد في مجال للتوسع أكثر. يعني لحد هلا أنا ما بقدر أقول إنه وصلنا لمرحلة الكمال في قضية الاستدامة، لا، بعد في مجالات أكثر إن شاء الله.
شو التحديات اللي تواجه القطاع هذا، قطاع الهندسة والبناء في الوقت الحالي؟
كثيرة. أهم قطاع وهو شيء جيد ولكنه صعب، إنه فجأة بسبب التطور السريع اللي عم يصير نزلت مشاريع كثيرة كلها مع بعض، وكل هذه المشاريع إن كان من القطاع العام أو من القطاع الخاص، كل هذه المشاريع تتطلب سرعة بالعمل وإنجاز سريع. المطور بده إنه المقاول ينجز بأقصر فترة ممكن ليتمكن من البيع. فلذلك صار في مشاريع كثيرة، زي ما تقول عرض وطلب، صار في عرض مشاريع كثيرة ولا يوجد مقاولين كفاية لهذه المشاريع. بالإضافة صار في تنافس على الحصول على العمال والمهندسين والذين بين الشركات، فأصبح في نقص في العمالة الماهرة. هذا النقص في العمالة الماهرة يعني بما يعني العمالة الماهرة، مثلا أنت في بالبناء في عمال عاديين اللي نون سكيلد بسموه، ولكن العمال اللي سكيلد اللي مثلا عندك نجارين، حدادين، بلاطين، عمال رخام، عمال أسقف مستعارة، خشب الأخري، صار في نقص كبير عليهم. ليه؟ لأنه صار الشركات تسحبها من بعضها، فصف هذا أدى إلى ارتفاع أسعار أجور العمال
الموهوبين أو
الموهوبين المهرة. صف في ارتفاع بأسعارهم. كذلك في نقص بالمهندسين المتخصصين، يعني تنزل مشاريع كل أبراج ضخمة، هذه الأبراج بدها مهندسين متخصصين اللي عملوا هذه الأبراج، وهدول عددهم قليل، فلذلك الشركات تتنافس عليهم، فصار في نقص لهذا. في سبب آخر لنقص العمالة إنه بلاد زي نحن جنوب آسيا اللي كنا نجيب منها العمال، الهند، الباكستان، غيره، كنا نجيب منها، كذلك فيها نهضة عمرانية كبيرة،
فالأيدي الماهرة تتم في
البلد، عم بتحاول إنه تتم في بلادها وجنب بيوتها وإلى آخره. فلذلك نحن عم نضطر نجيب عمالة اللي هي متوسطة المهارة ونحاول ندربهم، وبعد 6-7-8 شهور لحتى يصير واحد منهم منتج بطريقة صحيحة.
صحيح.
فهذه إحدى التحديات اللي هذا، إنه المشاريع، زخم المشاريع كبير أدى إلى نقص بالعمالة وأدى إلى ارتفاع بأسعار العمالة.
هذه التحديات.
أحد التحديات الأخرى يمكن نيجي عليها لاحقا، بس احدى التحيات الاخرى انه الاسعار، تقلب الاسعار اصبح غير طبيعي. تلاقي مثلا انه بقول لك الصين فيها نهضة عمرانية وعم تستوعب معظم الانتاج الحديد في العالم.
نعم.
هذا ادى الى زيادة اسعار الحديد عنا.
لا يوجد بدائل لبعض المنتجات ممكن تكون ارخص؟
ما هو في بعض المواد الأساسية اللي هي الحديد، النحاس، البلاستيكس إلى آخره، هذا سعر عالمي زي في بورصات عالمية لها، فأصبح سعر عالمي. يعني إذا اشتريت الحديد من قطر ولا من الصين أو هذا، تقريبا أسعاره متشابهة لأنه في زي بورصة عالمية لهالمواد، فهذا أدى إلى ارتفاع أسعار المواد. ارتفاع أسعار المواد، نحن لما سعرنا المناقصات طبعا كل مقاول يجب أنه يتوقع أنه المواد راح ترتفع شوي. لنفرض نحن حسبنا أنه راح ترتفع 5%، زادت 20% و25%، فهذا عم بيسبب خسارة لكثير من المقاولين. فهي تحدي كبير، ارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار الشحن بسبب الظروف المؤخرة هذه.
صحيح.
ارتفع قيمة الشحن، قيمة التأمين، فلذلك عندنا تحديات كبيرة بما يخص الأسعار. عندنا تحديات كبيرة بما يخص إنجاز المشاريع في الأوقات المضغوطة، إنه الكل بالذات المطورين والكل بده يخلص
بأسرع ما يمكن
قبل ما تخلص، حسب ما بقولوا قبل ما تخلص الطفرة وما يقدروا يبيعوا.
صحيح.
فهذا أحد التحديات. فلذلك أنت لما بتخلص بسرعة بدك تضطر تشتري معدات أكثر، بدك تضطر تشتري تجهيزات أكثر، تستأجر كمبات سكن عمال أكثر،
فقط بس عشان تخلص،
عشان تخلص،
مش عشان تنجز العمل بالطريقة اللي أنت تبيها.
بالضبط. هو العمل ينجز إذا في الوقت الصح والعمالة الماهرة الصح ينجز بطريقة جيدة، أما إذا صار ضغط الوقت عليك ونقص في هذا، في احتمالات إن شاء الله ما تصير معنا، احتمالات على نوعية العمل كيف.
ومازن، هذا يعني يدفع لي أن أسألك سؤال ثاني.
تفضل.
ليش المقاولين دائما سمعتهم ما تكون حلوة؟ يعني دائما يعني يكون في دائما يقول لك اذا في اي شيء يقول لك من المقاول.
والله الحمد لله نحن مش من هذا الفصيل. مش
هذا ولكن الفصيل. ليش بشكل عام في صوره نمطيه عن المقاولين، ليش هذه موجوده تتوقع؟
في جزء منا على المقاول لا شك. يعني ما لا شك، نحن لا ندعي انه نحن بنعمل كل شيء 100% كامل، لا في شك في بعض منا على، ولكن في بعض شيء من المالك بحب انه ياخذ اجود عمل بارخص سعر. لما يجي المالك يخفض مستوى
المنتجات،
المواد المستعمله مثلا، يخفض مستوى الرخام او مستوى البلاط الى اخره، وبعدين لما يخلص المشروع يقول لك لا مش هيك انا كان بدي. فبطلع سمعه على المقاول انه ما انجز بطريقه صحيحه. فيعني زي ما قلت لك، في جزء على المقاول بسبب الظروف، ويمكن مش كل المقاولين مؤهلين، وفي جزء بسبب انه ضغط السعر من قبل المالك.
ومازن ما شاء الله يعني من عام 1968 لغاية اليوم، الله يعطيك طولة العمر، وانت شغال في الامارات يعني، فلو عندك قصة تحب تذكر لنا اياها خلال هاي الفترة ما شاء الله اللي انت اشتغلت فيها.
ان شاء الله. في لما كنا نعمل بطريق دبي ابو ظبي، كان في المشروع يوجد حوالي 150-160 عبارة، يعني لتصريف مياه الأمطار، بحيث أنه مياه الأمطار ما تجر في الشارع. فأنجزنا عدد منها، وكنت أنا بالمشروع. فجأة موكب صاحب السمو المرحوم الشيخ زايد إجا، ومعه المجموعة كلها من المهندسين والأخري، وسأل مين المهندس المشروع. أنا بالصدفة أنا كنت موجود هناك، وكان الاستشاري إيطالي، شركة إيطالية. استدعى مهندس الاستشاري وأنا، قالنا شو عم تعملوا؟ قلنا له نحن عم نعمل عبارات لتصريف مياه الأمطار. طلع فينا وقال أي أمطار؟ تصريف مياه الأمطار بفصل الشتاء. قال أنا إحنا أهل البلاد، وهاي المنطقة نحن نعرفها أكثر من أي إنسان، ولا مرة هنا بيصير وادي أو سيل أو هذا
أو تجمع
أمطار. أو تجمع أمطار من 50 100 سنة وخمسين ما صار هذا الشيء. فليه قررتوا تضعوا العبارات بهذا العدد الكبير وبهذا المكان؟ طبعا الاستشاري بلش يعطي حجج والواقع غير صحيحة. المهم أنه صاحب السمو قال هذه أوقفوها، اعملوا عبارات في مناطق هو بنفسه قال وين تنعمل، والباقي سكروا إذا عملتوا، وإذا ما عملتوا ألغوا. فهاي كانت فرجيك كيف أنه معرفة البلد ومعرفة طبيعة البلد وهذا من الحكام كيف فادت المشاريع اللي كما تنفذ.
صحيح، يعني رؤية القيادة عندنا مهمة جدا، لأن مثل ما ذكرت أبو مازن أنه هم عارفين البلد وعارفين المناطق اللي يصير فيها تجمع، فدائما حلو أنه يكون هناك أيضا أصحاب الخبرة في الأرض يكونون موجودين فيها عشان يفهمون طبيعة المشاريع وكيف ممكن أن تنجح في اختيار الأماكن المحددة.
بعطيك مثال أو قصة أخرى. كنت في المكتب، إجاني تليفون من المرافقين لسمو الشيخ الدكتور سلطان، فقالوا لي سمو الشيخ بده يعطيك توجيهات، تعال على الموقع. قلت لهم أي موقع؟ بهذاك الوقت ما كان في جوجل وين نعرف المكان. قالوا شرحوا لي وين المكان، قال بتيجي على طريق الديد، ومن طريق الديد بتفوت على اليمين في تل هناك، نحن واقفين هناك. فعلا توجهت بسرعة واجيت على المكان، غرزت على الطريق. فهم شافوني من التل، ودوا حرس ساعدوني طلعوا السيارة ورحنا على شعبسو. فصاحب السمو وجهني بيقول لي انه نحن بكره بدنا البلدوزرات والمعدات تبلش تعمل طريق بهاي المنطقه، لانه ناويين نعمل مدينه جامعيه. مدينه جامعيه. قلت له ان شاء الله طول عمر من بكره بكون. قال نحن بس المهم، هذا كان اظن اوائل 97. المهم انه نحن سنفتتح الجامعه في شهر 9 من السنه، يعني بعد 9 شهور
ما في وقت.
يعني المهم انه ان شاء الله طول عمر. فعلا انا لم اتخيل، انا شخصيا لم اتخيل انه هذا الشيء راح يصير. فمن ثاني يوم فعلا بلشنا بتمهيد الارض وهذا، وبعدين اضاف لنا صاحب السمو انه نعمل جامعه الشرقه للبنين، مباني جامعه الشرقه للبنين، ودخل كذا مقاول اخر لجامعه الشرقه للبنات والجامعه الامريكيه
وكليات التقنيه،
كليات التقنيه للبنين والبنات وكليه الشرطه. احدى المرات نحن عم نشتغل 3 شفت بالليل وبالنهار، يعني 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات. بالليل حوالي الساعه 12 كنا نحن معتمدين انه صاحب السمو خارج البلاد ومرتاحين شوي يعني، والساعه 12 بالليل ولا صاحب السمو بيجي بيحضر على الموقع. وجمعونا كل المقاولين، وكانت حوالي يمكن شهر 6 7 بلغنا انه التاريخ وشهر 9 لازم تخلصوا بشهر.
يعني باقي 3 شهور،
باقي 2 3 شهور. فالحمد لله ربنا ساعدنا وخلصنا معظم الأشغال اللي مكن من افتتاح
المدينة الجامعية فيها. إلى الآن تعتبر واحدة من أجمل المشروعات التي نفذت في إمارة الشارقة.
الواقع أنت سألتني هذه أحد المشاريع التي نفتخر فيها نحن. نعم. الحقيقة هذه مشروع ضخم وهائل وجميل، يعني المباني كلها جميلة، المدينة الجامعية تخطيطها رائع، الخدمات فيها ممتازة، سكن الطلاب، المطاعم، يعني تفي بحاجات الطلاب 100%. خلينا
وفي نفس الوقت صار معلم
أن الناس بالإضافة فيها سكن الأساتذة، سكن الأساتذة. نعم. يعني يعني هي تخدم الجميع وفيها تفكير مسبق.
نعم.
نحن كنا معضودين كمان انه صاحب السمو امرنا انه نساهم في انشاء الجامعة القاسمية، فعملنا البنية التحتية كاملة للجامعة القاسمية وكمان عملنا ست أو سبع مباني في الجامعة القاسمية، وساهمنا الحمد لله بكل الجامعات اللي بالعمل، يعني بالجامعات اللي جامعة كلبة عملنا الطرق الأعمال الخارجية فيها، حاليا جامعة خورفكان احنا عم نعمل السكن الطلاب والطالبات في جامعة خورفكان، جامعة الديد عملنا فيها الأعمال الخارجية كذلك. الحمد لله عملنا مثلا بالمؤسسات التعليمية كل مدرسة فيكتوريا،
نعم واحدة من أهم المدارس الموجودة حاليا، والحاكم بنفسه الله يحفظه دائما يحضر في افتتاحها.
مجددا أمرنا أنه ننفذ مدرسة فيكتوريا بالذيد كمان إن شاء الله، كمان مشروع سريع مدته يجب أنه نخلص جزء منه بآخر السنة إن شاء الله، والجزء الباقي بعد 4 أو 5 شهور. يعني الحمد لله، يعني اللي أنا سعيد فيه وبحمد ربنا عليه، وبحمد وبشكر المسؤولين طبعا على هذا الشيء، انه نحن من بال 67 سنه اللي اشتغلنا فيها بالامارات كان عملنا متواصل،
صحيح
لم نتوقف ولم نضطر يوم لتسريح عماله او تخفيض مستوى الشركه، لا بالعكس مستوى الشركه تدريجيا عم بيكبر.
وهذا الملحوظ أبو مازن ما شاء الله عليكم، يعني
أخيرا هلأ بعد الأمطار
السنة الماضية،
السنة الماضية اللي صارت أمروا المسؤولين والشيوخ بأنه شبكات تصريف مياه الأمطار، فنحن كنا محظوظين أنه هلأ أحيل علينا الحزمة الثانية من النفق داخل إمارة الشارقة،
ما شاء الله
فده نفق 3 أمتار بعمق عميق جدا 15.
لو تحدثنا شوي أكثر عن هالمشروع هذا.
هذا المشروع هو بسمى النفق الاستراتيجي، هدفه أنه يكون في نفق يخترق الشارقة من أول إلى آخرة ويؤدي إلى البحر. هذا الخط الأوسط له روافد من الأحياء المختلفة بتصب فيه، وهو بالآخر بصب المياه الأمطار في البحر، على سيتم تنفيذه على أعماق كبيرة ويلزمه معدات خاصة لتنفيذ الأنفاق والأخرى. الحمد لله أحيل علينا يسمى باكيج 2 أو الحزمة الثانية، في حزمة أولى أحيلت على مقاول آخر، نحن الحزمة الثانية، في حزمة ثالثة ورابعة ستنزل مناقصات قريبا إن شاء الله.
أتمنى لكم التوفيق فيها. ومازل لو تختم هذا الحديث بنصيحة للشباب اللي حابين يدخلون المجال هذا، مجال المقاولات أو مجال الهندسة.
نصيحة الشباب إذا ما عندهم الحب هذا العمل لا يدخلوا فيه، لأنه هذا العمل يحتاج إلى من يحبه، ويحتاج إلى قدرة ذهنية وجسمية. هو الحقيقة المقاولات إلى ميزة، ولكن إلى بنفس الوقت مساوئ. ميزة المقاولات أنه أنت برأس مال صغير ممكن أنك تعمل تنفذ مشاريع أضعاف رأس مالك، ولكن تحتاج إلى الجهاز الفني البشري القوي يكون معك. فالشباب إذا طامحين أنه يتخرجوا ويقعدوا في مكاتب وبالإير كونديشن وهذا، ما بنصحهم يدخلوا بهذا المجال. ولكن الشاب اللي بده يعمل لنفسه إمكانيات ومقدرة يدخل في هذا المجال، لأنه في فائدة، في فائدة منه، في فائدة خبرة، وفي فائدة مادية، وفي فائدة معرفة. المقاول يتعامل مع كافة فئات المجتمع. أنا أتعامل مثلا مع أصحاب المشاريع، أتعامل مع الحكومة، مع الدوائر الحكومية، أتعامل مع المسؤولين، أتعامل مع البنوك، أتعامل مع التجار، أتعامل مع العمال، مع المهندسين. فيعني يتعرض الإنسان لخبرات كبيرة تفيده في حياته. فهذا عمل الحمد لله جيد للي بحبه.
وبهذا نصل إلى نهاية حديثنا مع المهندس بهاء النحوي مدير عام شركة هندسة الدرويش الإمارات على هذا الحديث الملهم الذي تحدث فيه عن هذه الشركة العريقة التي بدأت في نهاية الستينات إلى يومنا هذا. نلقاكم مشاهدينا في حديث آخر مع بودكاست حديث شمس.